صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. أخت زهرة في الظاهر مسابقة ثانية بس ما أدري ننزلها أو لا، ظاهرا بعدهم ما ينزلونها. أخت رحمة اللي هي مسابقة الاستغفار، كتيب الاستغفار، إن شاء الله إذا خلص هذا ما بيحتاج إلى إنترنت يعني، كتيب وأسئلة الظاهر إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. كنا نتكلم عن قراءة ولائية للعلاقة بين الآباء والأبناء. أمس تطرقنا إلى موضوع الطاعة لكن ما فصلنا فيه يعني، اليوم إن شاء الله بنحاول نتكلم عن هالموضوع. في عندنا عدة عناوين في روايات أهل البيت عليهم السلام متقاربة: الطاعة، الإحسان، البر، وأيضا العقوق. الطاعة ماذا تعني؟ طبعا هذه كلها العناوين ترتبط بالأبناء بعد البلوغ. بلوغ البنات طبعا في 9 سنوات، بلوغ الأبناء مو بالعمر غالبا، نعم 15 سنة 15 سنة، ولكن غالبا خصوصا في هذا الزمن الأبناء غالبا يبلغون في عمر 11 سنة، 10 سنوات ونص على حسب البيئات، ولكن بشكل عام أكثر البيئات اللي احنا عايشين فيها ونتعاطى معها صار بلوغ الأبناء مبكر. هذه نقطة لازم نلتفت لها، لأن في علامات أخرى على البلوغ عند الأبناء مثل الاحتلام، مثل ظهور الشعر، هذه تحصل للأبناء في وقت مبكر قبل سن 15. هذه نقطة مهمة يحتاج نحن نلتفت. قبل مرحلة البلوغ في عندنا الولاية. ولاية الأم ماذا تعني ولاية الأم؟ أمس أيضا أو أولا أشرنا أن للأم ولاية على أطفالها. ولاية الأم يعني التصرف فيهم، يعني مثلا وشو تلبسهم. لو الحين طفل قال أنا أبغى ألبس هذا اللباس، الأم تشوفه مو مناسب أو لأي سبب كان قالت لا ألبس هذا اللباس. بعض الأطفال يلبسون اللباس يبغون كل يوم يلبسونه نظيف وسخ ما عليهم تغسلينه أو ألبسه، فالأم ترفض مثلا هذا أو تبغى تلبسه أي شيء لها الولاية عليه لما وهو طفل غير مميز، لها الولاية عليه فإنه يتحدد ماذا يلبس، كيف يجلس، كيف وين يروح، وين. هذه الأم لها الولاية عليه، ما يحتاج بعد ترجع إلى الأب في هذه الأشياء التفصيلية. نعم إذا كان الأب يوم قالت الطفل يروح المكان، الأب يقول لا ما يروح المكان، تجري ولاية الأب فهذه على الأم، ولكن طريقة تصرفه والتعامل معه وكيف وش يأكل وش ما يأكل أشياء من هالقبيل، هذه الأم تعالج هذه الأمور طالما أنه غير مميز. بعد التمييز مثل ما قلنا أمس تصير الأم جسر إلى الأب، يعني كل حاجة تشعر الأذن بأن فيه أنها واسطة، مثل التنفيذي في العمل حلقة وصل. نعم مثل الآن إحنا لما نعترض على قانون يأتي هذا العامل المنفذ يقول هذا القانون مو أنا اللي حاطتنا، الشركة حاطتنا، المؤسسة حاطتنا. هني نفس الشيء لما الطفل يعترض على شيء يقول هذا أبوك هو اللي حاطتنا، أبوك هو اللي قايل لازم نمشي بهذه الطريقة وإحنا نمشي بالطريقة اللي يشوفها أبوك بشكل، يعني يكون صورة الأب حاضرة حتى لو لم تكن هو بذاته حاضر. هذه أمس أيضا أشرنا له وهذا هي طبعا حق من حقوق الأب، ما فينا نقول والله لأن أنا حاضرة مع الطفل طول الوقت، فبالتالي لماذا لا أكون لي حق التصرف وتدبير أموره؟ هذا حتى في العمل ما نقول هالكلام، حتى في العمل مو معنى أن المدير ما يكون حاضر، يمكن ما يحضر إلا ساعة في اليوم، لكن هو معناته أن أنا اللي حاضرة 8 ساعات يصير لي حق التصرف. في أصلاً في الروايات لما تتكلم عن اليتم، شو متعودين عرفاً يعني أن من فقد أمه يتيم، من فقد أبيه يتيم، لكن في روايات لما تتكلم عن اليتم وكذا منسوب إلى الأب، الولد منسوب إلى الأب، يسمى يتيم لما يخسر أبوه، فقد الأب، لأنه أصل هذا الطفل هو نطفة الأب. تترتب عليها أحكام شرعية هذا المسألة، هل الأم دور أو لا، الأم مجرد وعاء، هذه تدرس في فقه الأسرة، واضح يعني مو مسألة فقط تربوية، لا أبعاد تكليفية وشرعية تترتب عليها تكاليف. فالأب أحق من جهة شرعية بالأبناء. زين، المهم نرجع إلى موضوعنا وهو هذه العناوين المتشابهة، إلا بعد البلوغ الأبناء يصير في بعضها تكاليف وفي بعضها ليست تكليف وواجب، ولكنه طريق من طرق الكمال، طريق من طرق باب من أبواب الجنة. احنا احيانا نتعامل مع المستحبات، مو كل المستحبات أبواب للجنة صحيح، يعني مو كل المستحبات مستحبة أكيدة، ولكن نتعامل مع المستحبات طالما انه مستحب عادي خلاص مو لازم نسويه، وشو الواجب؟ البعض منا يتعامل بهالطريقة، في حين ان الوصول لله والكمال اختياري، انت باختيارك لازم تتحرك، ما يصير كل حاجة بتوصلك الى كمال من الكرامات من الكمالات الله يوجبها عليك. الواجبات والمحرمات هي الحدود، الا اذا خسرتها تخسر الاسلام، اذا تعديتها خط احمر، يعني اذا تعديتها تخسر الاسلام، تطلعك من الاسلام، انت بس تبغى تصير على الحد، ولازم واقعا تتكامل، واقعا تستخلف الله سبحانه وتعالى، واقعا هذه دار المستحبات، يعني باختيارك أنت، كل واحد يختار طريقة. هذا معنى المستحب، الله يحبه، يعني هل مستحب؟ الله يحب هذا العمل، أنت لو واقع أنت وغير شو اسمه تتكامل تفعل ما يحبه الله، فاتبعوني يحبكم الله، قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحبكم الله. لكن في الحرام وفي الواجب يأتي الخوف من الله، مو حب الله. في الواجب أنت تقوم بالواجب خوفا من الله سبحانه وتعالى، لكن في المستحب أنت تأتي بالمستحب حبا لله وحبا لرسوله. زين، الطاعة ماذا يقصد بالطاعة؟ في مقدار من الطاعة واجب، وهو عدم الطاعة يعني عدم الإيذاء. إذا كنت بتقوم بشيء وهذا الشيء يؤذي الأبوين ما يجوز لك إيذاهم، إيذاهم عاطفيا، إيذاهم فضلاً عن يعني بدنياً، أي عمل يؤدي إلى إدخال الأذى على الأبوين محرم، أي كلمة تؤذيهم حرام. أيضاً في موارد الشفقة، يعني الحين مثلاً الأوضاع صعبة وكذا، يتصل الأب، تتصل الأم، تقول لك لا تطلع، لا تطلعين، أنا أخاف عليك، ما أتحمل يصير في شيء، دام رصدين كذا، وش بيصير فلان. المهم تبين شفقتها وتمنعك مثلا من الخروج، تمنعك من لباس معين، تمنعك من الذهاب إلى مكان معين، شفقة عليك وخوفا عليك، هنا أيضا تجب طاعته. حتى لو كان أنت وجهة نظرك أنه عادي، أنا لو رحت المكان عادي لو صرت، ولكن لأن تصب في نفس الإيذاء، ولكن هذا إيذاء من باب الشفقة عليك، هم يتأذون شفقة وخوفا عليك، يتأذون عليك. زين، هنا أيضا تحرم يحرم عصيان الأبوين. هذا على مستوى الحد تقريبا المشترك بين العلماء في الطاعة. أما إذا كان مثلا الآن أنت بالغ وعندك مسؤوليات وكذا، وقالوا لك أنه مثل ما قلنا أمس يعني اترك زوجتك مثلا، هذا ما تصلح لك، وهو يبغاها ما يجب عليه طاعتهم. نعم من الإحسان أمس أشرنا له، من الإحسان للوالدة، هذا باب من أبواب الجنة. هذه الطاعة في كل ما يقوله الأبوين، محاولة رضا كسب رضا الأبوين، هذه بأي شكل من الأشكال زين، كل ما وسعت من دائرة الطاعة يعيشون حالة الرضا عنك، فهذه ترفعك مستويات في الإيمان، ترفعك مراتب في الجنة، مثل ما أشرنا أمس، ووالديك فأطيعهما وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، يقول لك اترك عملك هذا يروح يشوف لك عمل ثاني. طبعا لاحظوا هنا لو مثلا بالنسبة للعمل أو حتى بالنسبة للزوجة، يقولون للزوج اترك زوجتك احنا خايفين عليك، هذه مثلا كذا بتأديك، لا فهني شفقة عليك هني تجب الطاعة. لكن إذا لا، ليس من باب الشفقة، يأمرونك بشيء فأنت إذا أطعتهما فإن ذلك من الإيمان، يعني أن ترتفع في درجات في الإيمان، يعني هذا مستحب، مو أنك تخرج من دائرة الإيمان، ترتقي في الإيمان أكثر. إذا الطاعة فيها دائرة واجبة، فيها دائرة مستحب. الحرام هو العقوق، العقوق حرام، عقوق الوالدين. ماذا يعني العقوق؟ العقوق أيضا على درجتين. أحيانا يكون العقوق يعني العقوق بشكل عام، يعني المحرم اللي هو درجة ضيقة، يعني عدم الاهتمام بالوالدين، كل عنوان يبرز فيه. وش يعني عدم الإعراض عنهم؟ تعرض عنهم يعني تزعل عليهم، ما تزورهم، هذا عقوق. حتى لو يوم واحد تعرض، مو يوم، ساعة تعرض بوجهك عليهم، هذا ما فيهم فائدة، هذا كذا، دون حتى ما تعبره، هذا عقوق للوالدين، هذين مؤذين، هذين كذا، هذا عقوق للوالدين، الإعراض عنهم عقوق. عدم زيارتهم يعني يصير قليل ما تزورهم، قليل ما تتصل عليهم، هذا عقوق. عدم الاهتمام فيها مثلا، كيف يعني ما تهتم فيها، مثل تكرار عدم الطاعة، مثلا تقول لك روح اشتري لي خبز، روح يسوي لي كذا، كله نسيت نسيت نسيت، او نسيت او نسيت، هذا عقوق، تكرار عقوق. هذه العقوق المحرم. في عندنا عقوق مقابل الى البر. ما هو المقصود بالبر مقابل الى البر في الروايات؟ البر يعني كثرة الوصال. الإحسان يعني المواصلة، أن تحسن لهم، تواصلهم، تهديهم، تدخل السرور على قلوبهم. إذا كنت بتقول كلمة تدخل السرور على قلوبهم، تختار كلمة أفضل وأجمل. طالما لا، إذا كنت بتشتري لهم هدية، فبدل ما تروح تشتري لهم هدية وبس، لا، تأخذ هدية تدري أن هذه الهدية هم يفرحون فيها. واضح؟ اي طبعا احنا قاعد نتكلم عن هذه المفاهيم في حياتهم، في مماتهم نفس الشيء، في مصادفه لهذه المفاهيم زين. اذا هذا معنى الاحسان، الاحسان يعني مواصلتهم. الاحسان يقابل العقوق المحرم، العقوق يعني ما تهتم فيهم، تعرض عنهم. الاحسان يعني ان تواصلهم في مقابل الاعراض، ان توفر طلباتهم اللي يحتاجونها، واضح؟ أن تهتم فيهم، تدخل السرور على قلوبهم. البر يعني كثرة الإحسان، البر يعني كثرة المواصلة، كثرة الوصال. هنا أيضا مقابل البر هناك عقوق. عندما يكون الإنسان أحيانا يعيش محسن لوالده، محسن يعني أشياء مستحبة ولكنها مطلوبة ومؤكدة في روايات كثيرة على هدية الوالدين، يعني من الهدية المؤكدة هي هدية أنك تهدي والديك تحصلون عليهم من خلال الهدية. طبعا انك تقوم بمسؤولياتهم هذا قلنا واجب، ولكن تقوم عليه باحسن نحو. البر ان تكون انت اللي معتمد عليه، كثره الوصال بحيث انه تصير اذا احتاجوا لشيء مباشره يقولون فلان ما ينسى اذا قلنا له حاجه، هذه بار لوالدي. يعتمدون عليك في احتياجاتهم، يتوقعون منك هديه لانك انت عودتهم على كثره الوصال، كثره المتابعة، متابعة أمورهم، هذه البار، كثرة الاهتمام، الاهتمام المتزايد. الإمام علي عليه السلام يقول البار يطير مع الكرام البررة، يعني البار بوالديه يصل إلى مرتبة الملائكة ويطير مع الكرام البررة. صورته الحقيقية صورة ملكوتية، وإن ملك الموت يتبسم في وجه البار ويكره في وجه العاق. يعني صار البر مقابل العقوق. متى يكون البر يقابل العقوق؟ إذا أنا كان عندي قدرة، يعني هي ملكة وعلم، أنا من شأني عندي قدرة على أن أبر والدي وأكثر من وصالهم، أكثر من وصالهم يعني أروح لهم، عندي وقت لكن أشغل وقتي بأمور أخرى، آخر شيء أفكر في والدي، اطلع مع اصدقائي، اطلع اتسلم، اشغل اولادي، اطلع مع اولادي اسليهم، ترى كل حياتي صايره مع اولادي مع كذا، ما بعد عندي قدره على ان اعطي قسم من وقتي الى والدي واواصلهم بشكل مستمر واهتم فيهم بشكل مستمر، عندي هذه الممكنه ولكنني اقصر في ذلك، هذا عقوق في مقابل البر، واضح؟ ويكلح في وجه الملك الموت، يتبسم في وجه البار ويكلح في وجه العاق. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، من أحب أن يخفف الله عليه عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا، صلة الأرحام والقرابة، وبوالديه بارا. بر الوالدين خلي الإنسان يخرج من هذه الدنيا ابتلاءات أقل، بمصائب أقل عند سكرات الموت، تصير روحها خفيفة، تعلقها بهذا البدن يصبح خفيف، مثل ما قلنا تصير ملك، روحها تصير ملكوتية، حقيقة الروحانية حقيقة ملكوتية مع الكرام البررة، لذلك بسرعة تتخلص من هذا البدن، تخف عليه آلام الاحتضار. فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. هذا فيما يرتبط بماذا؟ بالبر والإحسان. في عندنا موقف أيضا نذكره من شو اسمه ونختم، موقف أو موقفين. رسول الله صلى الله عليه وآله ينقل أنه ذكر في ضمن سياق، يعني سألون تحب فلان ما أدري وإيش، فقال أنا أحب عقيل مرتين، مرة لذاته ومرة لأنه سوف يولد له ابن سوف ينصر ابني الحسين عليه السلام له مسلم بن عقيل. رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعاً هنا لما نتكلم عن الآباء والوالدين خصوصاً، يعني بمعنى الوالدين، الوالدين مو فقط الوالدين القريبين، هذا أنا تكلمنا عنه من قبل أكثر من مرة، الأسرة في الإسلام هي الوالدين القريبين والأجداد، هذا يعني مثلاً الجد والجد إذا كانوا عندهم حاجة، كان عندهم، ويأتي الحفيد يشوف أنهم هم محتاجين إلى شيء حتى لو شيء بسيط، محتاجين إلى دواء معين، محتاجين إلى أكل معين، محتاجين إلى عامل يصلح لهم جهاز خربان، ولكنه يتغافل ويطلع ما عنده وقت، مشغول يعني عنده وقت واقعا لكنه مشغول بوضعه وبدنيته، يحس انه ما عنده التزام حاجة زايدة يعني، إذا بيسويها بيسويها تفضل عليهم، فهو الحين ما يبغى يتفضل عليهم، ما عنده وقت. هذا عقوق أيضا، لأنه مو شيء زايد ولا تفضل، هذا تكليف، تكليف تأمين احتياجات الأبوين أو أبوي الأبوين، تكليف على الإنسان مو تفضل. نعم إذا بيجيب شيء زايد مثل ما قلنا هذا إحسان، يحسن لهم، هذه شو اسمه، ولكن عدم الاهتمام فيهم، الإعراض عنهم، عدم زيارتهم فترة طويلة حتى بالنسبة للأحفاد، هذه يعتبر عقوق. هذا موقف من المواقف اللي يحتاج نحن نتأمل فيها، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى ما في الأصلاب والأرحام، لتوثيق هذه العلاقة وهذه الصلة بين مسلم والحسين عليه السلام. موقف آخر أيضا يخلينا نسلط الضوء على أهمية التأمل في هذه المفاهيم، خصوصا مفهوم الطاعة، لأن روايات كثيرة ذكرت في الطاعة، وإن كانت الدائرة الأوسع للطاعة مستحبة، ولكن ذكرت في هذه الطاعة المستحبة روايات كثيرة تأكيد على أنه إذا استطعت بمقدار ما تستطيع أن تطيع والديك فطعهما، لأن درجات من الإيمان لا تصلها إلا بطاعة الوالدين، مو الطاعة الواجبة، طاعة المستحبة. نبي الله إسماعيل عندما رأى النبي إبراهيم الرؤيا قال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أصبر على هم، يعني سلم لأبي. من المواقف المشابهة القاسم لما قرأ رسالة الإمام الحسن عليه السلام، أو لا لما قال للإمام الحسن أنك سوف تقتل، قال له الموت عندي أحلى من العسل. لاحظ الفرق بين النبي من أنبياء الله، نبي الله إسماعيل، واستسلم لكن قال أنا أصبر ستجدني من الصابرين على هذا البلاء. لكن القاسم على الأيزال توه في عمر البلوغ، في بداية البلوغ، ومع ذلك على هالمستوى من البصيرة والوعي، طالما أني مع الإمام، طالما أني في رضا الله، فإنه أحلى من العسل، ولا بأصبر عليه، مبتلاء وسوف أصبر عليه، الموت ابتلاء. مع أن القاسم عليه السلام كان عنده حالات البالغين والمراهقين، يعني عادة يسيرون على عجلة، نسى أنه يسكر شو اسمه نعلة، يلبس نعلة عدل، طبيعة الأولاد في هالعمر كل شيء بعجلة وكل شيء ما يضبطونه، ولكن كان عنده يعني لاحظ الجهة العملية فيها شيء من الإرباك، لكن الجهة القلبية والروحية كان عنده مستوى من بعد النظر، مستوى من البصيرة عالي، لذلك يتقدم على الأنبياء يحنه توه في عمر البلوغ. وهذا اللي كنا نتكلم عنه فيما سبق، بأن أمس بعض الأخوات قالوا لنا ممكن أنه يرتكب الرجل أخطاء، وإحنا أيضا نرتكب أخطاء نهدم الأسرة، ممكن أن الرجل يرتكب أو الأب يرتكب أخطاء، كيف نعتمد عليه؟ حتى مراجع الدين، مرجع الدين مو معصوم، ممكن أن يقول فتوى تكون هذه الفتوى غير مطابقة للواقع، خاطئة، لكن إحنا مأمورين باتباعه، وما ينكشف له وهو هذا الواجب عليه أن يجتهد فيما ينكشف له. مو إن في الجهة العملية ما يكون في خلل، في التطبيق ما يكون في خلل، ولكن هل المقدار من الالتزام والتماسك والحفاظ على التماسك الأسري يخلي الأسرة سند إلى الأولاد؟ أمس لما تكلمنا عن لما يكون في احترام بين الأبوين، لما يكون الأب حاضر في الأسرة، مو حاضر بجسمه، حاضر بقوانينه، حاضر بإدارته وتدبيره، مو شرط حضوره بجسمه كالآن. هذا وضع مو طبيعي، شيء طبيعي. دور الأب خارج البيت أكثر من دوره داخل البيت، يأخذ وقت يعني أكثر من حيث تقسيم الأوقات، الساعات خارج البيت تكون أكثر منه داخل البيت، ولكنه هو اللي أسس هذه الأسرة. هذا الأساس أساس ذكوري، أساس محكم قوي. حتى لو كان في خلل على مستوى التطبيق على وظاهريا في خلل، ما في أسرة ما فيها خلل غير أسرة فاطمة وعلي، غيرها فيه خلل، كل الأسر كل العوائل. لكن لما يكون الأساس صحيح، لما يكون العمق صحيح، يشعر الأبناء بأن عندهم سند، وهذا اللي يقلل الفجوة الأجيالية بين الآباء والأبناء، يخلي الأبناء يشعرون أن يقدرون يعتمدون على أمهم وأبوهم. لأن الآن جعلت الأب جدار حامي للأبناء، كل حاجة نرجع للأب، قرار واحد في الأسرة أحكمت بناء الأسرة بوضع هذا السند للأبناء. فلما يكبر الأبناء يشعرون بأن في عندهم تقل هذه الفجوة الأجيالية بين، يزيد مستوى الثقة في الآباء والأمهات. تصير مستوى الإحسان إلى الأبوين فضلا عن طاعتهم، إحسان لهم، برهم، كثرة مواصلتهم، الشوق لهم. ولذلك في رواية رحم الله من أعانى أولاده على بره. وش يعني أعانهم على بره؟ يعني ظهر بمظهر فعلا يليق بالبر. لما يطلعون الأولاد تزوجون كانوا الأسر يشتاقون إلى أمهم وأبوهم، يشتاقون لذيك الجلسات. مو على أتفع الأسباب تصير مشكلة، على شيء طبيعي. لو يصير في إدارتين دائما في تعارض، أنا أشوف كذا وأنت تشوف كذا، أنا كذا وأنت كذا، على أتفع الأسباب تصير في نقاش، هذه يسقط هيبة الأبوين ويقل رغبة الأولاد في الرجوع ومواصلة وكثرة مواصلة هكذا بيت. فإحنا نحتاج نقصر عندنا نظرة إلى الأسس والأصول، ونظرة بعيدة إلى عواقب عدم رعاية هذه الأصول. كثير من الأبناء يقعون في العقوق لما تتناقشها، ليش أنت ما تزور أهلك كذا، يقول أنا عندي تاريخ أسود في هذا البيت، ما أحب أدخل، لما أدخل أحس باختناق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أبصارنا وبصائرنا في هذه الأيام. نسألكم الدعاء أخوات هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة مباركة. صلى الله على محمد وآل محمد. الله.